فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد كذلك أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ أو يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن قوله ويفيد أن المسلم المجتهد إذا تكلم كلام كفر هو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر. هذه الفائدة الثانية، أن المسلم إذا قال كلمة الكفر أو ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتاب في الحال فإن ذلك لا يضره، لأنه معذور بجهله، لأنه معذور بجهله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم أو يحكم بما تقتضيه حاله. إذا اجتهد المسلم وقال أو فعل ما يقتضي الكفر فإنه لا يكفر إلا بعد وش؟ نعم، ارتفاع الشروط ووجود الموانع. إذا بين له بين له الدليل والبرهان والحجة ثم أصر فهذا يكفر. أما إذا كان جاهلا فإنه يعذر بجهله، لأن الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام. نعم، لا يكفر بقول أو بذلك الفعل إنه لم يكن يعلم ولأنه معذور بجهله، فإذا نبه وانتبه فإنه لا يكفر بذلك. ليس معناه أنه لا يغلظ عليه، فإنه قوله فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة ثالثة، أن الإنسان وإن كان لا يدري عن الشيء إذا طلب ما يكون به الكفر فإنه يغلظ عليه تغليظا شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقتضي ذلك فأنكر على من قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر كبر فغلظ عليهم. هذا موضع وش؟ شدة تغليظ. ولهذا الحكمة هو وضعك الشيء في محله، الحكمة وضعك الشيء في محله، وضعك الشيء في محل الشدة أو وضعك الشدة في محل الشدة هذه حكمة، وضعك اللين في محل اللين هذه حكمة. بعض الناس يخلطون فيضع اللين في موضع الشدة أو الشدة في موضع اللين، فهذا خطأ، هذا ليس من الحكمة، هذا ليس من الحكمة. نعم، كما يقول العلماء الحلم صفة في الإنسان، هذه يحبها الله ورسوله، لكن قد يكون الإنسان حليم ولا يكون حكيما. تنبهوا للمسألة، قد يكون حليما ولا يكون حكيما، والذي جمع الله له هو الأفضل، أن يكون حكيما حليما. لماذا؟ لأنه قد يستعمل الحلم في موضع هو يحتاج إلى الشدة، قد يكون حليم. نعم، الحلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس، وأبو بكر كان أحلم الناس، عندما ارتد من العرب من ارتد فإن أبا بكر شمر عن سعيد الجد وعزم على قتال هؤلاء العرب. هذا موضع وجه شدة، هذا موضع شدة، رغم أنه حليم لكنه حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما حكيما، كان حليما حكيما. لهذا قد يكون الإنسان حليم لكنه تنقصه الحكمة، لم تصقله التجارب. فاستعمال الشدة في موضع اللين هذا ليس من الحكمة. واستعمال الحكمة في موضع الشدة فليس من الحكمة كذلك. استعمال الشدة في موضع الشدة واستعمال الليل في موضع الليل هذه هي الحكمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، والمقام يقتضي ذلك حتى يعظم هذا الأمر أنه شرك، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وكان رحيم رؤوف، لكن هذا الموضع يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا حتى يعظم في قلوب الصحابة هذا الأمر. لهذا قال الله أكبر، يعني لا يكبر إلا الأمر وش العظيم. في رواية سبحان الله، وسبحان الله كذلك وش تنزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك. في هذا قال أن الإنسان وإن كان لا يدري عن شيء طالما يكون به الكفر فإنه يغلظ عليه تغليظا شديدا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه الله أكبر إنها السنن، الله أكبر إنها السنن، والذي نفسي بيده لقلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل جعل لنا إلها كما لهم آلهة، جعل لنا إلها كما لهم آلهة. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل في بعض المقام في بعض المقامات أو في بعض المواضع الشدة وهي من الحكمة، مثل ما جاء في بعض الأحاديث أن الخطيب خطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ومن يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، فجمع بالضمير بين الله وبين رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا، شدة ولا علي شدة، لأن الخطيب كان يعلم، ولهذا استعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم الشدة حتى ليش؟ لأن موضع وش فيه جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة المخلوق مرتبة الخالق، فجمع بينهما بالضمير ومن يعصيهما. في الأول قال ومن يطيع الله ورسوله، زيد قل ومن يعصي الله ورسوله، فقال ومن يعصيهما فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الحكمة حتى يعظم في قلب ذلك الخطيب هذا الأمر، يعظم في قلبه هذا الشرك حتى يتركه، لأن المقام يقتضي ذلك. فإذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، لأن الأعرابي رجل جاهل لا يعرف الأحكام، فعندما جاء فبال في المسجد في طائفة المسجد، ثم جاء بعض الصحابة من أجل أن يزجره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه لا تزلموه خليه يكمل. فعندما انتهى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من الماء فرماه على البول، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدعو اللهم اغفر لي وارحمني ومحمد إلى آخره، فقال يا أعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء، نعم إنما هي للصلاة وذكر الله، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم معه لين، هذا مقام لين، لأن هذا رجل جاهل يحتاج إلى الرفق إلى اللين، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين. ولهذا فيه كثير من يعني الأحاديث التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل في بعض المواضع الشدة واستعمل في بعض المواضع اللين، وهذه من الحكمة، وهذه من الحكمة، خاصة إذا كان الإنسان يعلم، أو في مسألة الشرك أنه يغلظ الإنسان القول إذا كان الإنسان وقع فيه الشرك حتى يعظم في نفسه ذلك الإنسان بأن هذا الأمر عظيم، لأن وقوع الشرك ليس بهين، الوقوع في الشرك ليس بهين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كبر قال الله أكبر إنها السنن، والذي نفسي بيده لقلت مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا إنكار ظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول لهؤلاء الذين يقولون أنتم تستعملون الشدة، لا يقولون جماعة الشدة والغلو والعياذ بالله، يرمون حتى العلماء بالشدة والغلو، لأن هؤلاء العلماء الذين يردون على أهل البدع المقام يقتضي أن تكون هناك شدة، لأنه فيه حماية وش الإسلام، حماية السنة، حماية الدين، فيها حماية الدين، ولهذا يحتاج في بعض المواضع الشدة. ولهذا كانت عند السلف الشدة على أهل البدع محمودة، شدة عند على أهل البدع محمودة. لذلك تجد في التراجم كثير من العلماء فلان بن فلان كان فقيها وكذا عالما بالحديث إلى آخره، لكن وكان شديدا على أهل البدع في تراجم الكثير من العلماء، منهم أحمد رحمه الله كان شديدا على أهل البدع، منهم مالك كان شديدا على أهل البدع، وغيرهم من الأئمة كانوا شديدين على أهل البدع. المقام يقتضي ذلك. لهذا بعض الناس الآن يعني ينكرون على بعض العلماء الذين يردون على أهل البدع، يقولون الشدة الشدة الشدة، وهو يشدد على أهل السنة، هو الذي استعمل الشدة في غير موضعها، وهذا ليس من الحكمة. استعمل الشدة في غير موضعها، أن تقول للذي يعني رفع راية الرد على أهل البدع تقول عنده شدة وغلو، بل قولك هذا عنده شدة وغلو، هذه شدة وغلو، هو الذي وقع في الشدة والغلو، هو الذي وقع في الشدة والغلو، وهذا ليس من الحكمة، هذا ليس من الحكمة أن تنكر على من يعني رفعت راية الجرح والتعديل في هذا العصر أن تقول عنده شدة وغلو، كما يعني يصرخ بها بعض الناس على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فإن كتبه تنضح بالعلم بمنهج السلف بقواعد الجرح والتعديل، والذي طبعا زكاه ليس أي من الناس، إنما هو الشيخ الألباني، كذلك هو كان إمام الجرح والتعديل. ماذا قال عن كتب الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي؟ لم أجد له خطأ في العقيدة ولا المنهج الذي نحن وإياه نسير عليه، والذين يردون عليه لا يردون عليه بهم، إنما العلم معه. الشيخ الألباني قال قرأت كتبه، والآن جاء من يعني يعتبر أو محسوب، أقول محسوب على الشيخ الألباني أنه من تلاميذه، يصرخ على الشيخ ربيع بأن الشيخ ربيع عنده غلو عنده شدة، جماعة معروفة، فهمت؟ والشيخ ربيع يستعمل الشدة في موضعها ورد على أهل البدع بعلم، واقتفى أثر من كان من سلف ولم يبتدع شيء، إنما نقل عمن سبقه من الأئمة، وردوده كلها ردود علم، وعنده دقة، ولهذا ما تكلم في مسألة إلا بعد أن يقتلها بحثا، معروف لا يرد إلا بعد أن يقتل المسألة بحثا، يعني لا يترك له مجال لرد. ولهذا الشيخ الألباني عندما قال هذا الكلام لم يقل هكذا يعني من فراغ، إنما قاله عن استقراء، عن تتبع لعقيدة السلف، لمنهج السلف، لكتب أهل السنة ولكتب الردود. فلهذا عندما حكم هذا الإمام حكم بعلم، لأنه إمام الجرح والتعديل الألباني رحمه الله، فزكى الإمام الجرح والتعديل، هو الذي قال رافع راية الجرح والتعديل بحق في هذا العصر وش الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي. الذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم، إنما العلم معه، هذا المهم، إنما العلم معه، فكان يرد بعلم، كان يرد بالعلم، من رد عليه لم يكن منصفا ولم يرد بعلم، معروف من قرأ كتب هؤلاء الناس تجده غير منصف ولا يرد بعلم. إنما رد بجهل أو بجهل مركب، فالعلم معه